الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يرتقب الإذن له بالهجرة إلى البلد الذي اختاره الله له، فوجدت فيه الدعوة الجو الرحيب لنشرها، ومعه أصحابه وأنصاره، ممسكًا بزمام التاريخ لينطلق به في مسيرته إلى آفاق تحرير الإنسانية من عبوديتها لنفسها وعبوديتها للمادة الصماء، وإخلادها إلى الأرض في أنانية جوعاء منهومة لا تشبع ولا تريد أن تفارق الأرض، لأن التسفل طبيعة المادة والعلو طبيعة الروح. والإنسانية حينما تسفلت فعبدت نفسها وعبدت المادة في أخس وأظلم صورها، إنما صنعت ذلك جهلاً بالقيم الروحية العليا، قيم الإيمان بقيوم السماوات والأرض، وكفراً بقيم الإيمان التي يقررها الوحي المعصوم، وصدوفاً عن الحق والعدل، لأنها لم تجد الهادي الذي يردها إلى معرفة حقيقتها التي تكمن وراء المادة، حتى تؤمن بهذه القيم العليا التي يقوم على دعائمها بناء الإصلاح الشامل للحياة المادية والروحية في رسالة الإسلام التي بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء الإذن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة دعاءً متضرعًا وتضرعًا داعية، ليكون أساس هذه الهجرة والبؤرة التي يشع منها نور الرسالة عملًا روحيًا بالقلب والفكر، يؤذن بضرورة الاعتصام بالله خالق الحياة ومسيرها، وينبئ بضرورة صدق التوكل على مالك أزمة الحياة ليوجهها إلى صراطه المستقيم، صراط رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تحقيق معنى قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. استشعاراً بسابق فضله في توليه أمر دعوة الهدى والنور، وتعهده نبيه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم بالتربية والموالاة والرعاية، ولذلك جعلت الوسيلة في هذا الدعاء بالهجرة اسم الرب تعالى، فقال الله آمراً بإخلاص التوجه إلى ربوبيته سائلاً متضرعاً: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أخرج أحمد وصححه شاكر والترمذي وقال حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن قتادة في قوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق. الآية: أخرجه من مكة مخرج صدق، وأدخله المدينة مدخل صدق. ثم قال قتادة: وعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطاناً نصيراً لكتاب الله تعالى وحدوده وفرائضه وإقامة كتاب الله تعالى. فإن السلطان عزة من الله تعالى جعلها بين عباده، ولولا ذلك لعدا بعضهم على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم. عن قتادة في تفسير قوله تعالى سلطانا نصيرا قال: ملكا عزيزا تنصرني به على كل من ناواني. فإذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا مكة إلى المدينة بعد أن استيأس من بلده واستجابة قومه لدعوته، وهو يدعوهم إلى رسالة ربه ليخرجهم بها من الظلمات إلى النور، ويضع في أيديهم زمام قيادة الحياة، ويعقد لهم لواء سيادتها، فأعماهم الجهل والغرور والاستكبار والعتو والعناد، فلم يروا نور هذه الرسالة، ولم يعقلوا حديثها، ولم يفقهوا آيات كتابها تتلى عليهم، يتواصون فيما بينهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا غلبوا على سماعه قالوا جهالة وعنادا وعتوا في الكفر وفجورا في البأو والتعالي، يستنزلون سخط الله عليهم وانتقامه منهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان وجود محمد صلى الله عليه وسلم بينهم أماناً لهم من نزول ما يستحقون من بأس الله وبطشه. ونزل بهذا الأمان الوحي من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فلم يبق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مفارقتهم والخروج عنهم، ولم يبق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذرة من أمل في استجابتهم للهداية، ولا بد للرسالة الإلهية أن تمضي في سيرها إلى أرجاء الحياة هادية داعية، لا تقف عند بلد أو قوم أو جيل، لأنها رسالة عامة شاملة، فلتمضي في سيرها، وليمضي بها حامل أمانتها رسولها ومبلغ كلمتها إلى حيث تجد مهادها ومحاضنها، لتثب وتنهض ثم تعود قوية قادرة إلى مهدها الأول، لتجده مطهراً من رجس الشيطان، ولتجد فيه ما خبأت لها الأصلاب والأرحام من ودائع البطولة وكتائب الفتح المبين، وحملت ألوية الدعوة وتبليغ الرسالة لتضمهم إلى أحضانها وتوجههم إلى الآفاق داعين ومجاهدين. إذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سدت مكة في وجهه وفي وجه دعوته جميع أبواب الأمل، وبعد أن هاجر أصحابه بأمره وإذنه هجرة مستوعبة لم تخلف وراءها بمكة إلا عاجزاً محبوساً أو ضعيفاً مفتوناً في دينه، إذا هاجر والحال هكذا لم تكن هجرته في شرعة العدل والعقل فراراً من مواجهة ملأ الفجور وطواغيت مكة، فطالما واجههم صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف فكانوا هم الخزايا الأخسرين، ولا كانت هجرته صلى الله عليه وسلم هربا من تدبير خبيث وكيد ماكر، لقد تجمعوا له فخذلهم الله خذلانا أذل عنجهيتهم إذلالا إذلالا لم تقم لهم بعده قائمة. ولا كانت هجرته خوفا من قتله أو الفتك به أو اغتياله، فقد ترصدوه على باب بيته يؤويهم الظلام بسواده ومعهم أسلحتهم، فخرج عليهم وأرغم أنوفهم بما ألقى على رؤوسهم من الرغام وهم ينظرون ويسمعون. وإنما كانت هجرته صلى الله عليه وسلم تحويلاً لمجرى الأحداث إلى مصبها من محيط التاريخ، التاريخ الذي تغيرت مسيرته في الحياة بهذه الهجرة المباركة، وقد كانت السطر الأول في تجديد تاريخ الإنسانية وتوجيهها إلى حياة جديدة تقوم على توحيد الله ونشر راية العدل بين عباد الله. فحديث الفرار والهرب في تصوير الهجرة النبوية حديث دخيل مدخول على حياة أشرف من حمل أمانة أشرف وأكمل رسالة لهداية العالمين، رسالة وجهت التاريخ وجهة جديدة أقامت معالم الحياة في طريق سيرها على دعائم من الخير والحق والهدى والعدل. لم يكن للحياة عهد بها من قبل أن تأتيها هذه الرسالة لتنقذها من براثن الشرور والفساد المادي والمحل الروحي والجذب الفكري والجمود العقلي، وتولدها موالد الإصلاح والإشراق الروحي والازدهار الفكري والتحرر العقلي، لتقيم بنور العلم والمعرفة منائر العدل والمواساة في ظل من الإخاء والمحبة وحسن المودة. فليس في هجرته صلى الله عليه وسلم فرار ولا هرب ولا خشية من أحد سوى الله تعالى، والاختباء في الغار والتحرز في السير والسرى تحت جنح الظلام وتنكب الجواد إلى مسالك غير معبدة ولا مطروقة مما وقع لركب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لم يكن منه صلى الله عليه وسلم توارياً لخشيته على نفسه من أحد، ولا كان ذلك خوفاً من حادث يتوقعه، وإنما كان ذلك وقوفاً مع ما ينتظر أمته من شدائد الدعوة وأخطار الجهاد في سبيل تبليغ الرسالة لتتأسى به فيما لا يخصه من نوازع البشرية. والأمة ليس لها من خصائصه النبوية ما يرفع عنها عوامل الطبائع البشرية وتأثرات الغرائز الإنسانية التي يجب التحرز منها لمن لم يكن له حق العصمة. فالخوف والتحرز في أفراد الأمة وجماعاتها أثر من آثار الطبائع البشرية التي خلق عليها الإنسان، والتي لا يمكنه التخلص منها إلا بعصمة من الله، والعصمة من خصائص النبوة. وفي قول الله عز شأن تصويرا لموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمة الإسلام وأوثقهم إيماناً وأرسخهم يقيناً وأعظمهم اعتماداً على الله تعالى وأصدقهم توكلاً عليه، في قوله له وهو هكذا: لا تحزن إن الله معنا، في هذا القول الإلهي الكريم ما يفتح مغاليق هذا الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذاك في موقف النبوة وعصمتها ومحض الرسالة وخصائصها، وهذا مشهد من مشاهد اليقين التي تبطل معه الأسباب والمسببات. وإذا بطلت الأسباب والمسببات امحت من مرآة النفس آثارها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في مشهد الإيمان والتبعية، لم يخرج عن طبيعته البشرية، فتوجس إذ الأخطار محيطة بالغار خيفة، واهتز كيانه البشري حتى قال: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبته وينقله من حالة تأثرات الطبيعة البشرية إلى شيء من مشهد التسامي على الأسباب والمسببات في شهود: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ويحجب عنه توجس الخوف مما يحيط بهذا التصوير الشهودي المحفوف بالعصمة المستغرق لبشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنوار المعية الخاصة. ولهذا جاء التنزيل الحكيم بأسلوب الإعجاز حاكياً لوحي الإلهام بأسلوب النبوة في توافق متقارب أو تقارب متوافق بالنسبة لموقف الصديق رضي الله عنه. فتنزلت عليه السكينة وسما إلى مشهد اليقين الصديقي، وأمده الله بقوة شهود تأييد الله تعالى لنبيه بجنود من عالم الغيب لا ترى إلا بخصائص النبوة. وهنا يتطاير حشد الأعداء عن فم الغار تطاير الهباء في الهواء، ويخرج النور من الغار إلى أفق السماء، ويبدأ الركب المبارك سيره محفوفاً برعاية الله لا يخشى أحداً في الدنيا غير الله، ميمماً طيبة الطيبة، تاركاً وراءه مكة الحبيبة إلى عودة بعد اشتياق واستعداد، مودعاً لها في حنان المهد. فيقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأكرمها على الله تعالى، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. وحب الوطن مما أقره الإسلام واعتمده. فعن الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله ابن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. لقد أرسيت قواعد الدولة الإسلامية على أسس متينة، فالمسجد فيه تربية المسلمين وفيه تنظيم سلوكهم، والأخوة ترفد الحياة الاجتماعية بالحب والوفاء والإيثار، ووثيقة المدينة تضبط سلوك أولئك الذين لا ينتمون للدين الإسلامي. لقد شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مستقره بالمدينة بوضع الدعائم التي لا بد منها لقيام رسالته وتبيين معالمها، كما اتضح ذلك في صلة الأمة بالله، وصلة الأمة بعضها بالبعض الآخر، وصلة الأمة بالأجانب عنها ممن لا يدينون بدينها. في الأمر الأول بادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بناء المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء بربه وتنقي القلب من أدران الأرض ودسائس الحياة الدنيا. أما عن الأمر الثاني فهو صلة الأمة بعضها ببعضها، فقد أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم على الإخاء الكامل، الإخاء الذي تمحى فيه كلمته أنا، ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة ومصلحتها وآمالها، فلا يرى لنفسه كياناً دونها ولا امتداداً إلا فيها. ومعنى هذا الإخاء أن تدوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والأرض فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقداً نافذاً لا لفظاً فارغاً، وعملاً يرتبط بالدماء والأموال، لا تحيةً تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. وأما الأمر الثالث وهو صلة الأمة بالأجانب عنها الذين لا يدينون بدينها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصب والتعالي. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل عاماً جديداً إسلامياً هجرياً، ابتدأ عقد سنواته من أجل مناسبة في الإسلام، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي ابتدأ بها تكوين الأمة الإسلامية في بلد إسلامي مستقل يحكمه المسلمون. ولم يكن التأريخ السنوي معمولاً به في أول الإسلام، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي الثالثة أو الرابعة من خلافته رضي الله عنه كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فيقال إن بعضهم قال: أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرخوا بولاية من بعده. فكره الصحابة ذلك، وقال بعضهم: أرخوا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون من مبعثه، وقال آخرون من مهاجره. فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها. فأرخوا من الهجرة واتفقوا على ذلك، ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة. فقال بعضهم: من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. واختار عمر وعثمان وعلي أن يكون من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينهم، والذي كانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة. فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر الحرام المحرم. إننا في هذه الأيام نستقبل عاماً جديداً إسلامياً هجرياً، شهوره الشهور الهلالية التي قال الله تبارك وتعالى عنها في كتابه المبين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، الشهور التي جعلها الله مواقيت للعالم كله. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس كلهم بدون تخصيص، لا فرق بين عرب وعجم، لأنها علامات محسوسة ظاهرة لكل أحد يعرف بها دخول الشهر وخروجه. فمتى رؤي الهلال من أول الليل دخل الشهر الجديد وخرج الشهر السابق. ليست كالشهور الإفرنجية شهوراً وهمية غير مبنية على مشروع ولا معقول ولا محسوس، بل هي شهور اصطلاحية مختلفة، بعضها 31 يوما، وبعضها 28 يوما، وبعضها بين ذلك. لا يعلم لهذا الاختلاف سبب حقيقي معقول أو محسوس. ولهذا طرحت مشروعات عالمية في الآونة الأخيرة لتغيير هذه الأشهر على وجه منضبط، ولكنها عورضت لأسباب لا تخفى. أيها المسلمون، إننا هذه الأيام نستقبل عاماً جديداً إسلامياً هجرياً، وليست الغبطة بكثرة السنين، وإنما الغبطة بما أمضاه العبد منها في طاعة مولاه. فكثرة السنين خير لمن أمضاها في طاعة ربه، شر لمن أمضاها في معصية الله والتمرد على طاعته، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. إن علينا أن نستقبل أيامنا وشهورنا وأعوامنا بطاعة ربنا ومحاسبة أنفسنا وإصلاح ما فسد من أعمالنا ومراقبة من ولانا الله تعالى عليه. فاتقوا الله عباد الله وقوموا بما أنتم به معنيون وعنه يوم القيامة مسؤولون. قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، قوموا بذلك على الوجه الأتم الأكمل أو على الأقل بالواجب، واعلموا أن أعضاءكم ستكون عليكم بمنزلة الخصوم يوم القيامة، يوم يختم على الأفواه وتكلم الأيدي والأرجل بما كسب الإنسان وما قدم. قال الله جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. عباد الله، إن كل عام يجد يعهد المرء نفسه فيه بالعزيمة والجد، ولكن تمضي عليه الأيام وتنطوي الساعات وحاله لم تتغير إلى أصلح، فيبوء بالخيبة والخسران ثم لا يفلح ولا ينجح. فاغتنموا الأوقات عباد الله بطاعة الله، وكونوا كل عام أصلح من العام الذي قبله، فإن كل عام مر بكم يقربكم من قبوركم عاما ويبعدكم عن القصور عاما، يقربكم من الانفراد بأعمالكم ويبعدكم من التمتع بأهليكم وأولادكم وأموالكم. عباد الله، والله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال العز والكرامة والرفعة إلا من خضع لرب العالمين، ولا دام الأمن والطمأنينة والرخاء إلا باتباع منهج المرسلين. ولئن استمرت زهرة الدنيا مع المعاصي والانحراف إن ذلك لاستدراج يعقبه الإهلاك والإتلاف. فاعتصموا بطاعة الله عن عقوبته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.